الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين. قال: وشرطه عدم الغاية وضدها وحضورها. متى يكون البرهان العلمي منتج؟ وما هي الشرائط التي يجب توفرها حتى يكون النظر والقياس له أثر؟ الشرط الأول والثاني تقدم، والآن شروط الثلاثة نبحث فيها. الشرط الأول كان توفر الأجزاء المادية. الشرط الثاني توفر الأجزاء الصورية، وكلاهما يشترط فيهما الصدق. هنالك شرائط أخرى يجب توفرها حتى يمكن أن نصل إلى نتيجة في البراهين والأدلة العلمية. الشرط الأول يجب أن يكون أن تكون الغاية هي المطلوب، وبتعبير أوضح الغاية لها اصطلاحان. الاصطلاح الأول هو المطلوب، الاصطلاح الثاني العلم بالمطلوب. فالعلم بالمطلوب يسمى غاية، والمطلوب أيضا يسمى غاية. الفرق بينهما أن العلم بالمطلوب الغاية هو العلم، أما نفس المطلوب فمو هو العلم. العلم حالة تحصل بعد تحقق ذلك. لذلك المستدل عندما يريد أن يستدل على أن العالم حادث له موضوع وله محمول وله نسب، له صغرى وله كبرى وله نسبة تربط بينهما، فيقول العالم متغير وكله متغير حادث، إذا العالم حادث يستدل. مرة المستدل فقط يعلم بأن العالم متغير، وفقط يعلم بأن كل متغير حادث، ولكن لا يعلم بأن العالم حادث إلا إذا رتب الصغرى والكبرى. فهنا العالم حادث يسمى مطلوبا ولا يسمى علما، بل نرتب القياس، نرتب الكبرى على الصغرى لكي نعلم بهذا المطلوب. لذلك هاي الكلمة العالم حادث، هاي الجملة العالم حادث، قبل ترتيب القياس تسمى مطلوب، بعد ترتيب القياس تسمى نتيجة. في المنطقة هكذا، الحقيقة المراد الوصول إليها من تشكيل القياس قبل الإنتاج تسمى مطلوبة، بعد الإنتاج تسمى نتيجة. فهنا شنو سوى المستدل؟ المستدل فقط له علم بالصغر، العالم متغير، هذه المسألة وجدانية، كل متغير حادث يعلم، لكن الرابط بين الحدوث وبين العالم لا يعلم، فيرتب الخيار لكي يحصل على هذا المطلوب. أما إذا قلنا الغاية بمعنى العلم بالمطلوب، فهنا بعد المستدل يعلم بالصغرى، يعلم بالكبرى، يعلم بالمطلوب، يعني العلم بالمطلوب المتحقق. من البداية المستدل يعلم بأن العالم متغير، ويعلم بأن المتغير حادث، ويعلم بأن العالم حائل. شنو الفائدة من القياس؟ تحصيل مبهم. فإذا متى يكون القياس منتج؟ متى يكون النظر منتج؟ يكون إذا كانت الغاية المتوقعة من تشكيل القياس بمعنى المطلوب للعلم بالمطلوب، يعني الاصطلاح الأول للغاية للاصطلاح الثاني، لأن الاصطلاح الأول ينقلك من المجهول إلى المعلوم، أما الاصطلاح الثاني ينقلك من المعلوم إلى المعلوم وهو تحصيل. إذا أنت جنابك كنت تعلم من البداية بأن العالم حادث، بعد تقول العالم متغير وكل متغير حال، شو الفائدة؟ أصلاً إحنا رتبنا العالم متغير وكل متغير حادث حتى نعلم بأن العالم حادث. فإذا أنت من البداية كان حاصل عندك العلم بأن العالم حادث، ترتيب القياس شو يكون؟ إذا المراد منه تحصيل النتيجة فتحصيل الحادث، إذا المراد منه عدم تحصيل النتيجة فلو. لذلك لا بد من أن نأخذ الغاية دائما بالاستدلالات والبراهين بمعنى المطلوب لا بمعنى العلم بالمطلوب. هذا الشرط. الأصول النتيجة، الأصول الشكل الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، أو ما هي هاي الجزء. أحسن. نعم. قلت الغاية لها اصطلاح. ما الغاية لها اصطلاح. اصطلاح بمعنى المطلوب. قلت اصطلاح بمعنى العلم بالمطلوب. يا غاية اللي تدخل في البراهين الأول. الشرط الثاني يجب أن يكون المستدل ما عنده جهل مرتب بالنتيجة، لأنه إذا كان عنده جهل مرتب بالنتيجة لا ينبعث إلى الاستدلال مطلقا. إذا كان مثل بعض الحكماء وما أشبه عنده يقين لا يقبل التشكيك ولا يقبل الزوال بأن العالم قديم، العالم مقادم، بعد يجي يسوي لك العالم متغير وكل متغير حادث. ليش؟ لأنه من البداية له جهل مركب في واقعه، علم عنده يتصوره، يعني عنده يتصوره، له علم بأن العالم مو حادث، العالم قديم. فإذا هذا القياس باطل من البداية. الشيء الباطل لا يذهب وراءه بطبيعة. فإذا كان عند المستدل جهل مركب بالنتيجة أو ما أشبه، لا ينبعث إلى الاستدلال ولا ينبعث إلى النظر ولا ينبعث إلى البرهان. لا بد أن يكون المستدل إذن فارغ، جاهل بسيط، مو جاهل مركب. هذا شرط الثاني. يعني جنابك لك جهل بسيط بأن العالم واقعا حادث لو قديم، جهل بسيط مو جهل مركب مثل ما عنده بعض الحكمات. إذا كان عندك جهل بسيط ما تدري، تروح ترتب العالم متغير، كل متغير حادث، إذا العالم حادث يصير عندك علم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يجب أن تكون الغاية حاصلة في الذهن، مو غائبة عن الذهن، يعني متصورة من قبل المستدل. لأن الإنسان إذا لم يتصور شيئا لا يصدق فيه، والتصديق فرعه التصور، والقياس من القضايا صاحبة الحجج، صاحبة التصديقات، لأن نسبة شيء لشيء، الإذعان في نسبة شيء لشيء. فإحنا عندما نقول العالم حادث، هذا قاعد نثبت الحدوث إلى العالم، هذا من قبيل التصديقات مو من قبيل التصورات. لذلك لا بد من حصول الغاية اللي هو المطلوب الذي يراد التوصل إليه، أن العالم حادث، هذا لازم يحصل في الذهن، مو يكون بعيد عن الذهن، لأنه إذا يكون بعيد عن الذهن لا يحصل عند الإنسان المستدل اندفاع لتحصيل ما لم يتطوره. كم شرط صار عندنا؟ ثلاثة. أولا يجب أن تكون الغاية بمعنى المطلوب. ثانيا يجب أن يكون عند المستدل جهل بسيط. ثالثا يجب أن تكون الغاية تحصل في الذهن. أما إذا كانت ماخذين الغاية بمعنى العلم بالمطلوب، العلم بالمطلوب بعد هو حاصل في الذهن ومعلوم هذا المطلوب تحصيل، هاي الشرائط المهمة للاستدلال. أقول الذي فهمناه من هذا الكلام، يعني شوية عبارة المصنف مو عبارة واضحة، يعني خاتم خير الدين الطوسي مو قال وشرطه عدم الغاية وضد الغاية مثلا وحضور الغاية، هاي ضدها يعود على من؟ مو معلوم. على ضد الغاية يعود على الجهل المركب، على ضد العلم يعني العلم بالغاية يعني العلم بالمطلوب يعود، مو معلوم. لذلك العلامة تأدبا قال الذي فهمناه، مو من البداية يقطع يقول لا هو هذا المراد، هذا شأن العلماء المتواضعين. الذي فهمناه من هذا الكلام أن شرط النظر عدم العلم بالمطلوب، شرطه عدم العلم بالمطلوب، يعني شنو؟ أن تكون الغاية بمعنى المطلوب لا العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر. وإلا إذا كان الغاية بمعنى العلم بالمطلوب لازم نحصل الحاصل، لأن العلم هو حاصل بعد شنو حصله. ويشترط أيضا عدمه ضدها، أعني الجهل البركي، لازم شي يكون عنده جهل بسيط، لأنه باعتقاد يعني مستدل باعتقاده حصول العلم له بأن العالم قديم، بعد لا يطلب أن العالم حادث له مو حادث، لأنه من البداية هو عنده يقين وجهل مركب في واقعه بأن العالم قديم، فلا يتحقق النظر في طرفه. ويشترط أيضا حضورها، حضور هذه الغاية يعني حضور المطلوب الذي هو الغاية. ليش؟ إذا الغافل عن الشيء لا يطلبه، والنظر نوعا من الطلب، طلب النتيجة، من الطلب بمعنى طلب النتيجة. هذه هم الشرائط الثلاثة للاستدلال، لأن الشرائط هواية مهمة طبعا، المادي والسوري. مثل خمسة، ثلاثة هذني واثنين تقدمت، جزء المادي والسوري، يعني ذنيتها جواهر القياس. هذني خارج عن القياس، الغاية وما أشبه الجهل البسيط، هذني من شؤون المستدل، هذني من شؤون الاستدلال. هذا الفرق بينهما، يعني الجزء المادي والجزء الصوري من شؤون نفس البرهان، نفس القياس والاستدلال الدليل. أما الغاية والجهل البسيط والحضور الذهني هذني من شؤون المستدل نفسه. هذا الفرق بين الشرط الأول والثاني وبين الشرط الثالث والرابع والخامس. البحث اللي الآن راح نجيبه من أهم المراحل الثلاثة، هل معرفة الله سبحانه وتعالى وأنبياء الله والأئمة والكتب والملائكة وما أشبه واجبة أم لا؟ الآن جوهر الكلام لمعرفة الله عز وجل، هل يجب معرفة الله أم لا؟ متفق الجميع على أن الله تبارك وتعالى معرفته واجب، يجب على البشر معرفة الله تبارك وتعالى، لكن نوع هذا الوجوب هل هو وجوب عقلي أم هو وجوب شرعي؟ يعني بعد الفراغ من أن معرفة الله واجبة، هل هذا الوجوب عقلي أو شرعي؟ خلاف بين النقطتين. الشيعة يقولون معرفة الله واجبة عقلا، الأشاعرة سنة يقولون معرفة الله واجب شرعا. كل واحد منهم أم إلى دليل؟ بالنتيجة احنا راح نسوي المناقشة بين الطرفين ونختلف النتيجة. هسه الآن كلامنا فيه أن معرفة الله سبحانه وتعالى واجب عقلا، وهو رأي الشيعة. شنو الأدلة على ذلك؟ اللي بالنتيجة إذا قلنا معرفة الله واجب شرعا يعني واجب عقلا، يعني شنو؟ يعني النظر والاستدلال أيضا يصير واجب عقلا. ليش؟ لأن معرفة الله واجبة، وبما أن المعرفة متوقفة على وجود الدليل، إذا النظر في الدليل شي يصير واجب. ليش؟ لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به هو شيء أيضا واجب. طبعا هذه فيه شمة من البحث الأصولي في مقدمة الواجب. عندما الشارع يقول الحج واجب، صحيح؟ معناته شنو؟ معناته قطع المسافة وتوفير المزاد والراحلة والاستطاعة يصير واجب. ليش؟ لأن هذه من مقدمات الحج. فما كان واجب اللي هو الحج وجبت مقدماته. بس شنو الفرق؟ الفرق أنه في الأصول يقولون مقدمة الواجب واجبة شرعا لو مو شرعا، مو يقولون مقدمة الواجب واجبة عقلا، لأن واجبة عقلا متفق شرعا متفق عليه. هنا نريد نشوف أن الله تبارك وتعالى معرفته واجبة. جميل، كيف نعرف الله؟ بواسطة الدليل. فإذا معرفة الدليل شو يصير؟ واجب. ليش؟ لأن معرفة الله اللي هي واجبة لا تتم إلا بهذه المقدمة، إلا بهذا الطريق. فيصبح ما لا يتم الواجب المطلق اللي هو معرفة الله إلا به شيء يكون هو أيضا واجب. يعني هذا وجه الربط بين هذا المبحث وهذا المبحث. زين، لماذا معرفة الله تبارك وتعالى واجب؟ الشيعة عندهم دليل. الدليل الأول وجوب شرح المسألة. الدليل الثاني دفع الضرر الخطير، دفع الضرر المحتمل الخطير. بيان الدليل: الإنسان عندما يخلق في هذه الدنيا يعلم بأنه عاجز، لأنه كان جاهل ثم صار عالم، كان ضعيف ثم صار قوي، كان معدوم ثم صار موجود، وما أشبه. يشوف في الخارج أكو فرد واحد أعمى، فرد واحد غير أعمى، فرد واحد أطرش، فرد واحد غير أطرش، فرد واحد متكلم، فرد واحد أخرج، وما أشبه. يدرك أن هنالك منعم قد أنعم عليه هذا الوجود. المنعم بالفطرة الإنسانية يدرك كل إنسان بأن المحسن يجب إجزاءه بالإحسان. طبعا تعبير إن أنا هذا مو تعبير صحيح. المنعم يجب شكره، هذا التعبير الصحيح. شكر المنعم كيف يكون؟ لابد من أن تميز وتشخص المنعم حتى تشكر كل منعم بحقيقة. شكر العالم شلون يكون؟ يهدي لك كتاب، في بين مجموعة من الناس إذا دخل في المجلس تقوم له بجدال، أو جماعة من الناس جاي يتكلمون أنت توجه سؤال إلى العالم وتأخذ منه النتيجة، هذا شكر لو مو شكر؟ ها؟ شكر، شكر العالم بهذه الطريقة. أما الجاهل، الجاهل إذا جنابك تريد تشكره تسأله قدام فد 100 نفر قاعدين في المجلس، تسأله فد سؤال ويعيا عن الجواب، هذا شكر لو إهانة؟ هذا إهانة للجاهل، صحيح؟ فإذا شكر كل شيء بحسبه، شكر العالم إلى فد الطريقة، شكر الجاهل إلى فد الطريقة، شكر ما أدري المحسن المالي إلى فد الطريقة، وما أشكر شكر المنعم الوجودي له طريقه الخاص. إذن يجب مقدمة لتحصيل الشكر والعمل بالشكر من معرفة ذلك المنعم حتى تشكره حسب ما يستحق ويليق به. لا يصير مثل هذاك اللي يقعده للجاهل في المجلس ويوجه له مسألة وما يتمكن من الجواب ويخزيه، هذا مو شكر، هذا إهانة. أو يجيب لفرد عالم في المجلس مثلا، فرد مرجع تقليد أو ما أشبه، ويجيب حلويات يقل مرجع التقليد فرد مصافة مع الأطفال المسلمين من ذلك الحلويات، هذا إكرام؟ هذا شكر؟ هذا إهانة؟ شكر كل شيء بحق. إذن الله تبارك وتعالى الخالق والمنعم شكره لازم يكون بما يليق بجلاله، صحيح؟ الشيء الذي يليق بالله يحتاج إلى معرفة. إذن أولا لازم تشخص المنعم من هو حتى تعرف كيف تشكره. فإذن بما أن شكر المنعم واجب وشكر كل شيء بحسبه وما يليق به، إذن يجب عقلا معرفة المنعم. لازم تروح تفحص في الأدلة وتشوف في البراهين، لأنه معرفة المنعم لا تتم إلا بالنظر والاستدلال حتى تتوصل إلى معرفة المنعم. واضح بعد هذا الدليل؟ فإذا عقلا يجب شكر المنعم، شكر المنعم لا يتم إلا بعد معرفة المنعم. فإذا معرفة الله شيء خير واجب عقلا من باب وجوب شكر المنعم. طبعا بس بصيغة نثرية، اللي ما طلع بهاي النتيجة يقولون الفقهاء الله تعالى لا يحاسب على النتائج، يحاسب على النتائج. ليش ما رتبت المقدمات صحيح؟ شنو يقول هذا بعد الكلام قبل الشريعة؟ افرض اسلام ما موجود، ماكو كتب سماع، يعني انت اقطع اللحاض عن الشرايع، اقطع اللحاض. انت شوف حتى الجاهليون عندما كان بمجرد ان يلتفت الى وجوده ويلتفت الى حياته يلتفت بان للكون اكو خالق، بس منتهى القضية اشتباه الجاهل وين؟ في المقدار مو في المفهوم. مفهوم ان للعالم خالق متفق عليه بين كل البشر، بس منتهى القضية الجاهل يقول الصنم هو اللي خالق. جماعة ابراهيم عليه السلام يقولون الشمس خالق، جماعة مثلا البوذي اللي هندوس وما اشبه يقولون البقرة وهكذا. فالاشتباه في المصداق لا الاشتباه في المفهوم. ولذلك كان الانسان وكان الى جانبه المعبد على طول تاريخ البشر، معناته ان البشر بفطرتهم يدركون ان للعالم خالق، للعالم خالق، بس مرة يتوصل إلى إذا كانت مقدماته، مرة ما يتوصل إلى ويصير عنده جهل مركب إذا كانت مقدماته خاصة. نعم، يعني إحنا نقول المصداق الحقيقي للخالق هو الله عز وجل الكلي المنحصر بالذات. أما هم يقول واحد يقول صنم، واحد يقول بقر، بعضهم يقول لا هم الله خالق وهم الصنم خالق، يشركون بالله وهو شديد المحال. فرق وجوب معرفة الله وجوب عقلي، وجوب الصوم شرع. احنا كلامنا قبل نجيء الشريعة هل يجب معرفة الخالق ام لا؟ نعم. ليش؟ لان شوف المنعم هذا دليل. الدليل الثاني ايضا عقل دفع الضرر المحتمل. دفع الضرر المحتمل، الضرر على قسمين، فرض ضرر اكو دنيوي وفرض ضرر اكو اخر. الضرر الدنيوي مثل الحروب الطاحنة، الخلافات الكبيرة، الخراقة، هذه كلها اضرار دنيوية. الخراقة جزء الاضرار الدنيوية، يعني الفرق بين الانسان المعتقد بالله سبحانه وتعالى والانسان غير المعتقد بالله سبحانه وتعالى، الملحد مثلا او المشرك مثلا. المعتقد بالله عند شدائد المن يروح إلى الله عز وجل في القوانين وفي أسلوب المعيشة وفي أسلوب الحياة، المن يروح إلى الله عز وجل. أما اللي ملحد بالله سبحانه وتعالى عندما تشتد به الأحوال يروح إلى الله. ليش؟ لأن تعيا به السلوك، تعيا به الطرق، يدري بأنه هذا موجود صدفة وما وراء الكون مسير وخالق جبار وعظيم ورؤوف ورحيم وما أشبه. فعندما تعي هذه الأمور رفيع حتى يخلص من الدنيا مثلا. أو الذي يعتقد بالمعاد والذي لا يعتقد بالمعاد، الذي يعتقد بالمعاد من يصير بيد الأمور، يصير رحيم بالعباد، رحيم بالرعية، يرحم الأطفال، يساعد الفقراء والمحتاجين. أما اللي لا يعتقد بالمعاد كالوحش الكاسر ينقض عليه. ليش؟ الفرق أن هذا يقول إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. أما اللي يعتقد بالمعاد يقول بمقدار شعرة إذا ظلمت الله تبارك وتعالى يوم القيامة راح يخرج. وفي بعض الروايات عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام حتى ضغطك بيد، إذا ترى واحد ضغط إيدك وأنت مو راضي عليها هذه، هذا معناته أن الإنسان المعتقد بالمعاد أضرار دنيوية مسكرة المسلم لن سلم المسلمون من يده ولدانه وإلا. فبناء على هذا الكلام، الاعتقاد واللا اعتقاد له أثر في الضرر الدنيوي وله أثر في الضرر الدنيوي. فالإنسان عندما يوجد في هذا العالم يسمع بأن العالم خالق، يلتفت بأن محتمل أن يكون لا أقل احتمال، يعطي مو يقين، احتمال حتى الكافر يعطي احتمال بأنه واقعا لعله نظرية الإلهيين صحيحة حتى لو كان هو مجهول. إذا كانت صحيحة وهو ما عمل فيها يحتمل أنه يصل إليه العذاب في الآخرة لم يحتمل، يحتمل هذا الاحتمال العقلي ولو 50%، لكن موجود. زين، العقلاء في الاحتمالات لهم مواقف متعددة. أحيانا الاحتمال يكون كبير لكن العقلاء ما يهتمون شو وقت إذا كان أثر الاحتمال ضعيف. الكلام هواية مهم في التسويلة. الاحتمال كبير جدا لكن مع ذلك العقلاء بيعتمدون. ليش؟ لأنه أثر ضعيف. مثلا فلد واحد ينزل إلى ساحة كرة القدم للعب الكرة، تدري في كرة القدم احتمال الإنسان يوقع ينكسر رجله، احتمال يتعور، احتمال ينكسر أو أي شيء، صحيح؟ الاحتمال مال أنه الإنسان يوقع في كرة القدم أقل شيء فلد وقعة أم الجرح البسيط، هذا الاحتمال أكو بي 90% لو ما في، ما بي 90%؟ 90% موجود. هذا اللي يلعب فرد قدم لا أقل فرد عورة غيره، لا أقل فالجرح بسيط فتخدش إذا يلعب فرد قدم بعد. الاحتمال كبير لكن بما أن أثر الاحتمال بسيط مع ذلك العقلاء يقول لك احتمال كبير 90%، لكن المحتمل ما له أثر ضعيف مع ذلك العقلاء يحتمل، لأن الأثر ماله ممكن. أحيانا العقلاء الاحتمال ضعيف بس لأن الأثر كبير لا يقبل. مثلا إذا جنابك على أبواب سفر ويكون تروح الطائرة وقالوا هاي الطائرة نوعية موجهة، 60% من الطائرات قاعد يصفر، انت ما عندك يقين بان هاي الطائرة راح تصفر تروح تركب بيها، ها؟ احتمالك 40% بس مع ذلك لا تعمل بهذا الاحتمال. ليش؟ لان الاثر مال هذا الاحتمال مبين. اذا سقطت الطائرة جنابك تروح الى الجنة، عرفت شلون؟ فاذا العقلاء أمام الاحتمالات مواقفهم، طبعا الاحتمالات التقاسيم أكثر بعد من هذا، إحنا مو بيقولوا الأكثر. زين، فالعقلاء أمام الاحتمالات مواقفهم متحركة. في يوم شاتي وممطر والأرض ثلجية، ها سائقهم جيد، سيارهم جيدة، تريد تسافر منها إلى طهران. العقلاء ما يقدمون على السفر في الشتاء، أيام اللي احتمال الخطر فيها. ليش؟ لأن أثر هذا الاحتمال كبير. زين، في بالنسبة للضرر الأخروي، احتماله على الضرر، تحمل هذا الضرر تحمل قليل أو كبير؟ الضرر الأخروي أدناه النار، أدناه المرتبة الأولى من النار. وإن يوما عند ربك كألف سنة كخمسين ألف سنة مما تعلم، خمسون ألف كألف سنة مما تعلم. يوم وأدنى العقاب فيه النار. فهذا الاحتمال وإن كان ضعيف عند الملحد، 50% يحتمل أنه واقع عن نظرية الإلهيين بوجود المعاد ووجود الخالق، نظرية صحيحة 50% احتمال، 40% احتمال. لكن بما أن المحتمل خطير وكبير، العقل يقول له اعمل دفعا لهذا. إذا جنابك قاعد في البيت قالوا لك أكو فرد أسد واقف براس الدرجونة، وإذا فتت بصفة يوصل في خدمة القاضي، لعل بعض الناس حتى راسه ما يطلعها خوفا من الأسد، مع أن احتمال أن الأسد يأكله احتمال ضعيف، بس لأن الأثر ماله كبير العقلاء ما يعملون. الضرر الأخروي وإن كان احتماله قليل عند الملحد، ها اللي ما يعتقد بنظرية الإلهيين، ها لكن بما أن المحتمل ماله ضرره كبير، العقل يقول له اجتنب هذا الضرر لعل النظرية صحيحة. فإذا من باب دفع الضرر المحتمل الخطير الكبير، العقل يوجب على الإنسان الذهاب لتشخيص الخالق، لمعرفة الخالق، حتى يتوصل إلى النظرية الصحيحة ويتخذ الموقف. هاي المقدمتين الأولى والثانية. فإذا إذا أصبحت المعرفة الإلهية واجبة لهذين الدليلين، صحيح؟ ما لا يتم الواجب المطلق اللي هو معرفة الله إلا به اللي هو الدليل، يصبح النظر واجب. الأشاعرة ما يقبلون هذا، يقولون معرفة الله شرعية وعندهم أدلة، فأدلتنا شنو؟ خليه بعدين يجي نقراها. قال: ولوجوب ما يتوقف عليه العقليان وانتفاء ضد المطلوب على تقدير ثبوت مكان التقدير به عقليا، أقول اختلف الناس في وجود النظر، هل هو عقلي هذا الوجود أم لا؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول يعني عقلي، والأشاعرة إلى الثاني. أما المعتزلة طبعا منهم الشيعة أيضا نفس هذا نظرية الشيعة، فاستدلوا على وجوب النظر عقلا بأن معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة مطلقا، مو مقيدة في حال دون حال، دائما معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة، ولا تتم هذه المعرفة إلا بالنظر والاستدلال. هاي الكبرى: وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو واجب. هاي وها هنا ثلاث مقدمات الآن جاي يفتح هذا البرهان، جاي يفتح المصنف. الأول أن معرفة الله تعالى دافع بالخوف الحاصل من الاختلاف في الدنيا، مثل ما بينا بين المعتقد بالمعاد وغير المعتقد وغير الاختلاف، وغير الدنيا بالآخر. ودفع الخوف الكبير واجب الأخر. الثاني أن شكر الله تعالى واجب، لأن نعم الله على العبد كثيرة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، نعمه كثيرة. والمقدمتان أنها دافع للخوف وشكر المنعم ضروريتان، يعني بالعقل البديهي الوجداني الإنسان يدرك على كلام، والشكر لا يتم إلا بالمعرفة ضرورة. الثانية، المقدمة الثانية،
أن معرفة الله تعالى لا تتم إلا بالنظر، لأن النظر هو الطريق الموصل إلى المعرفة، وذلك قريب من الظهور، مسألة قريبة من الحس، قريبة من البديهة. إذ المعرفة ليست ضرورية قطعا. المعرفة معرفة الله شنو هي؟ بديهية لو كسبية، كسبية تحتاج إلى برهان ودليل، ولا كاتبة سوى النظر سوى البرهان. طريقنا إلى المعرفة هو البرهان. إذا التقليد هنا دخل، فرد واحد يقول ما يحتاج إلى برهان، نروح نقلد العلماء، يقول التقليد هنا مو كامل. جماعة مثل ما يقول بعض الصوفية وما أشبه، اللي العلوم الارتكازية هي التي توصل إلى المعرفة بواسطة تهذيب وتنزيه الباطل. تنزيه الباطل هو الذي يفيض عليك العلوم والمعارف. فإذا ما نحتاج إلى برهان، نروح نهذب أنفسنا حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المصنف يقول تنزيه الباطل صحيح وضروري، لكن تنزيه الباطن يوفر الاستعداد للمعرفة، لا يوفر المعرفة. الفرق بين الإنسان المتقي والإنسان الفاسق أن الإنسان المتقي نفسه صافية أقرب إلى الوصول إلى المعارف، أما الفاسق نفسه أبعد من الوصول إلى المعارف. فإن تنزيه الباطن لا يوفر المعرفة سوى النظر. إذا التقليد يستند إلى النظر أيضا، لنفس العالم حتى لو يريد يستدل يحتاج إلى نظر، فهذا النظر على أي حال مطلوب، وتصفية الخاطر وتحديد الباطن إن انفكت من تحديد المقدمات اللي هي البراهين. لم يحصل من تحديد الباطن علم بالضرورة، بل يحصل شنو؟ استعداد إلى العلم، مو يحصل نفس العلم. الثالثة أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وإلا لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا. إلا نقول ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، بنبو الواجب يلزم منه إما الخلف أو يلزم منه التكليف بما لا يقع. إن شاء الله بعدين راح نجي نوضح هذا من قبل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.